بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام على إتحال في كنا هذه العبارة، هاي العبارة موجودة هنا في رواه الطبرسي في الاحتجاج، فيكون شرح متقدم موجودة نفس العبارة. هاي العبارة رواها الطبرسي في ضمن روايته لخطبة الزهراء في الاحتجاج، وسند الطبرسي لرواية خطبة الزهراء عليه السلام عن طريق عبد الله المحض، عبد الله بن الحسن ابن الحسن. ففي نهاية الخطبة التي رواها روى هذا التعبير، ثم انكفأت عليه السلام. صفحة طبعا اللي عندي ولا اللي عندكم؟ 280. ثم انكفأت عليه السلام وأمير المؤمنين عليه السلام يتوقع رجوعها إليه ويتطلع طلوعها عليه عليه السلام. فلما استقرت بها الدار قالت لأمير المؤمنين عليه السلام، اللطيف أنه مجابهة الزهراء عليه السلام لأصحاب السقيفة في عدة مواطن حصلت، هذا الذي ذكرت أن بعض الفضلاء بناء يطبع كتاب في المواطن التي تعرضت فيها فاطمة عليه السلام على إتحال للضرب أو للشتم أو لكذا، عشرة مواطن. طبعا في شواهد على تعدد هذه المواطن، لأن المواجهة كانت أحد المواجهات مواجهتها عليه السلام لعدم هجومهم على بيتها، عندما كان في البيت أمير المؤمنين والزبير وسلمان وغيرهم. في مرة من الموارد من مواجهتها عليه السلام لأصحاب السقيبة عندما أخذوا غصبوا فدك. في مرة من مواجهتها عليه السلام لهم أيضا عندما كانت راجعة بالكتاب الذي كتبه أبو بكر بأن الفدك حق لفاطمة، ومزق الكتاب ذاك الرجل. في موطن وضع عندما ذهبت لتخطب، لأن هم مناورتهم في فدك أخذوا فدك ثم أرجعوها ثم أخذوها ثم خطبت، أقصد في نفس حتى قضية فدك في عدة مناجزات كانت موجودة. لذلك عليكم السلام، لذلك مواجهتها لهم عليه السلام عدة مرات، وانتهاك لحريم الزهراء، هذا الانتهاك لهذا الحريم وقع في عدة مرات. وكأنما ما بعد الخطبة هي آخر ذي المطافات، قصد جو الحدث أشرح لأجل نعرف التعبير كيف وقع. فلذلك هنا الآن هذا الذي نريد الخوض في تحليله وتفسيره هو ما بعد الخطبة، يعني في نهاية المواجهات بعبارة أخرى. ثم انكفأت عليه السلام وأمير المؤمنين عليه السلام يتوقع رجوعها إليه ويتطلع طلوعها عليه السلام، فلما استقرت بها الدار قالت لأمير المؤمنين عليه السلام: يا ابن أبي طالب، اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الضنين، نعم، نقضت قادمة الأجدل، يعني الريش القوي، فخانك الريش الأعزل، الريش الضعيف، هذا ابن أبي قحافة يبتزني نحلة أبي وبلغة ابني، لقد أجهد في خصامي وألفيته ألد في كلامي حتى حبستني. قيل هي أم الأنصار، يعني المقصود الأنصار، حتى حبستني قيل نصرها، إذن لم ينصروا الأنصار، لم ينصروا فاطمة، مع أنه قد أخذ عليهم العهد في بيعتي العقبة في مكة المكرمة أو قبل الهجرة بسنة وسنتين، أخذ النبي عليهم، وكأنما في سر في هذا المطلب في بيعة العقبة من ضمن البنود: نصرتي ونصرة أهلي وذريتي. في زمن الإمام الصادق لما قتل بني الحسن ولم ينصر أهل المدينة بني الحسن، قال: ما هكذا عاهدوا نبي الله، نفس المضمون يعني مع بيعة العقبة. وهذا فيه سر أن النبي صلى الله عليه وآله يأخذ العهد على أهل المدينة والأنصار نصرة ونصرة ذريته، لما تلاقي ذريته سبحان الله من القتل والتشريد والطرد، مع أنها هي الذاكرة الباقية لذكرى نبي الله صلى الله عليه وآله. حتى حبستني قيل نصرها والمهاجرة وصلها، يعني جماعة المهاجرة، وغضت الجماعة دوني طرفها، يعني تخاذلوا عني، فلا دافع ولا مانع، خرجت كاظمة وعدت راغمة، يعني أهينت عليه السلام. فتخاطب أمير المؤمنين: أضرعت خدك يوم أضعت حدك، السيف والمواجهة المسلحة، افترست الذئاب وافترشت التراب، ما كففت قائلا، يعني ما واجهتهم حتى في مقالتهم، ولا أغنيت طائلا، يعني ولا، يعني بالتالي حصل بك الطول عليهم، ولا خيار لي، وأنا مضطر لمواجهتهم، ليتني مت قبل هنيئتي أو هنيئتي، يعني هذا الآن، ودون ذلتي، عذيري الله منك عاديا. هذه طبعا تفسير ذي العبارة بعد عند المجلس لها، يعني معذرة عندي عند الله أن صرفك عن هذا الأمر، أو بمعنى عتابي لي معذرة عند الله لك. ومنك عاديا ومنك حاميا، لها عدة تفسيرات هذه نفس العبارة. وإلاية في كل شارق وإلاية في كل غارب، مات العمد رسول الله ووهن العضد، شكواي إلى أبي وعدواي إلى ربي، هناك استعدي، اللهم أنت أشد منهم قوة وحولا وأشد بأسا وتنكيلا. قالها أمير المؤمنين عليه السلام: لا ويل لك يا ابنة السيد النبيين، بل الويل لشانئك، ثم نهنه عن وجدك، يعني انبسطي عن هذا الغم، ثم نهنه عن وجدك يا ابنة الصفوة وبقية النبوة، لطيفة أحد أوصاف الزهراء بقية النبوة، فما ونيت عن ديني ولا أخطأت مقدوري، فإن كنت تريدين البلغة، فما ونيت عن ديني، إذن أبدا ليس ولا أخطأت مقدوري، لما قدر ورسم لي حتى تشريعا. فإن كنت تريدين البلغة فرزقك مضمون وكفيلك مأمون وما عد الله لك أفضل مما قطع عنك فاحتسب الله. تعبير في الرواية: فقالت عليه السلام حسبي الله ونعم الوكيل وأمسكت حتى الممات. يعني صلوات الله وسلامه عليه. هذا طبعا ده المقطع روى كثير من رووا الخطبة لها عليه السلام نقلوا هذا على اتحاد المقطع. مر بنا أمس أن الظروف التي كانت عند ميمومي عليه السلام واضح أنها معيقة وممانعة لمواجهة أمير المؤمنين للجماعة بشكل مسلح أو مواجهة سيما مع التخاذل الذي حصل. ومن ثم كان إقدام أمير المؤمنين حين بدون قوة ضاربة يعني لا سمح الله التفريط بأصل الدين، لأنهم يريدون السلطة والقدرة يعني الحزب القرشي ولو على حساب التفريط بالدين، المهم أنه تبقى الرئاسة لهم والدين لهم. على أي تقدير فمن ثم هو لم يصعد المواجهة معهم عسكريا بعد أن لم تكن لديه قوة ضاربة يستطيع أن يستتب بها الأمر. فهذا مانع عظيم ذكره أمير المؤمنين في شواهد عديدة وذكر أيضا في وصية النبي للوصي. في هذا الظرف ذكرنا هذه نقطة. نقطة أخرى ذكرناها مرت بنا أمس أن الفعل الذي يتقى به في نفسه ليس هو مطلوب بل مبغوض بحسب طبيعة الأولية. ومن الواضح أن الإحجام عن الدفع عن فاطمة الدفاع عن فاطمة عليه السلام أو الإحجام عن استعادة حقها لا محل في نفسه، هذا من بطبيعة الأولية من المحرمات البالغة، هو في نفسه محرم ومبغوض إلى الله عز وجل. مثل ما ورد في الرواية المعروفة الشهيرة: من سمع وعايتنا ولم ينصرنا كذا كذا. إذن في نفس الإحجام هذا ليس هو أمر مشروع في نفسه، هذا فعل، لكن هذا الفعل اتقي به عن ماذا؟ اتقي به عن التفريط بأصل دين الإسلام. طبعا ما قامت بها فاطمة عليه السلام أيضا لو لم تقم بما قامت به لربما أولئك خدعوا الأجيال بأن ما حصل كان برضا من البيت النبوي من علي وفاطمة. لكن حينما قامت هي عليه السلام بما قامت أصبح هذا دارئا ومانعا عن تلبيس حقيقة الحال على الأجيال. وإلى الآن اسم فاطمة يعني مثير عندهم لما يتضمن اسم فاطمة من موقفها، لما يتضمن اسم فاطمة من مداينتها للموقف، وهذا أمر ملحوظ. بل اسم فدك مما يرتبط بفاطمة أيضا هو نعم أي حساس، كما سمعت أن أحد المؤمنين عند بناية أو فندق كبير في المدينة المنورة أراد يسمي باسم فدك منعه اسم فدك نفس فدك. فالمقصود أن اسم فدك أو اسم فاطمة ما يرتبط بفاطمة عليه السلام سبب كل ذلك أنها هي بموقفها بموقعيتها أزاحت اللبس والتلبيس والإيهام الذي أراده أصحاب السقيفة أو الحزب القرشي أن يلبسوا على عقلية المسلمين آنذاك وعلى عقلية الأجيال اللاحقة.
صح.
في الحقيقة المعصوم قدوة وله مقام وله فضيلة، ثمرة ذلك في سيرته ومواقفه وبياناته وكلماته. وأما نقول أن مثلا نبي الله إبراهيم لكن سيرته لا نتفقدها وأقواله لا نعبأ بها وبياناته لا نكترث بها، إذا ما الذي ظل في النبي إبراهيم؟ فقط أنه صاحب مقام، صاحب مقام القدوة والثمرة في ذلك أن القدوة والثمرة في ذلك أن نتعظ ببياناته بمواقفه. وقصة ظلامته عليه السلام في الواقع بحثه مواقفها، بحث بياناتها، بحث الأنوار الهداية التي سجلتها للأمة لكي تبقى نبراسا إلى يوم القيامة. وإلا ما الفائدة فقط أن نقول شخصية معينة في نفسها مثلا؟ نعم، أما لا نبحث في صفاتها ولا أفعالها ولا بياناتها ولا توصياتها ولا إرشاداتها، من صار لغوا الثمرة في ذلك. نعم، هناك أمر آخر، أن 14 معصوم يمثلون منظومة متكاملة، يعني لا نستطيع أن نقتبس الهداية والأحكام والتشريع والرؤية من أحد المعصومين ونترك البقية. لماذا؟ لأنه سيكون من قبيل فتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض. لابد في الالتفات إلى سيرة وهداية المعصومين أن تكون هي كمجموع منظومي يجب أن يدرس ويقنن ويؤسس وتبنى الرؤية وتبنى ويبنى المنهاج على ضوئه. المنهاج الديني والطريقة الدينية يجب أن تبنى بحض منظومة 14. حينئذ هذه منظومة 14 بعض الظروف تقتضي دور الذي يقتبس ويستن من هذا المعصوم، ظرف آخر. لما؟ لأن هي توزع شواكل في مثلا في ظرف أمير المؤمنين، لاحظ في زمن واحد معصومان يقومان بدورين مختلفين لكن يصبان في هدف واحد كما يقول الباحثون، لكنهم دوران مختلفين. دور أمير المؤمنين المعارضة أو المواجهة الباردة السلمية، دور الزهراء لا أكثر من المواجهة الباردة إلى مواجهة قد نعتبرها، بل سأبين إن شاء الله في خطبة الزهراء هذا لم يذكره أحد إلى الآن، يعني في شراح خطبة فاطمة الزهراء لم أجد من شرح ذلك، ولكن إن شاء الله الجزء الثاني في فاطمة الزهراء أنا شرح ذلك، أنها عليه السلام استنهضت الأنصار والمهاجرين عسكريا للقتال في خطبتها. ألفاظ خطبتها كلها فيها نداء عسكري، بس لم يستجيبوا، يعني صار بل عندهم حالة شبه استجابة، وكان بحضور في مسجد رسول الله وفي حضور أبي بكر وعمر وجماعة الصحيفة، وحتى بتعبير ابن أبي الحديد في شرح ابن أبي الحديد قال خشي أبو بكر قيام الأنصار، فتدارك الوطب فصعد المنبر وشتم عليا شتما جدا ساقطا, يعني ألفاظ ساقطة جدا حسب نقل المقصود ابن أبي الحديد من مصادر أهل السنة لا من مصادرنا. طبعا مو صريح ما يستطيع, لا التعبير هذا ليس فيه, هذا أعوذ بالله ينعتوا بها أعوذ بالله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
يشهد لها دنوها يعني الزهراء, إنما هي تعالى يشهد لها دنوها هو يشهد لها وحتى تجي ترجمها ابن أبي الحديد
لعل من جهة ذا الجهة. على كل حتى ابن أبي الحديد قال لأستاذه أو يقال هكذا لك وفهمها ويقال ذلك لعلي, قال أنت لا تدري لقد اضطربت الأنصار, هتفت الأنصار باسم علي وخشي أن يكون هناك قيام مسلح بالتالي يسولوا أن لفظ. هذا موجود في شرح ابن أبي الحديد المطبوع في كل بلدان الإسلامية. فهذه نكتة مهمة أنه إن دور الزهراء لم يكن فقط معارضة سياسية, لا معارضة فيها تأجيج إلى المواجهة المسلحة استنهام, بينما دور أمير المؤمنين كان بحسب السطح العلن أي دور المعارضة الباردة, وإن كان أمير المؤمنين أيضا استنهض عسكريا بخفية طبعا الأنصار أو بعض المهاجرين ولكنهم لم يقوم بذلك. لكن هي عليه السلام لا في العلن استنهضت عسكريا الأنصار في خطبتها, وأنتم تعبير حتى شوفي في خطبتها ألفاظ فيها تعبئة عسكرية واستنهاض لمواجهة عسكرية مع الحزب القرشي, حيث قالت للأنصار هذا التعبير ثم رمت بطرفها نحو الأنصار فقالت لهم يا معشر النقيبة وأعضاد الملة وحضنة الإسلام ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي, ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله أبي يقول المرء يحفظ في ولده سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة ولكم طاقة, هنا التعبير ولكم طاقة بما أحاول طاقة وقوة على ما أطلب وأزاول, أتقولون مات محمد صلى الله عليه وآله فخطب جليل استوسع وهنه واستنهر فتق ردقه وأظلمت الأرض لغيبته وكسفت الشمس والقمر وانتثت النجوم لمصيبة وأكدت الآمال وخشعت الجبال ووضيع الحريم إلى أن تقول بعد ذلك إيها بني قيل أأهضم تراث أبي وأنتم بمرأة مني ومسمع ومنتدى ومجمع تلبسكم الدعوة وتشملكم الخبرة وأنتم ذو العدد والعدة, شو جاهز عندكم والقوة وعندكم السلاح والجنة, بعد أصلح من هذه دعوة عسكرية, توافيكم الدعوة فلا تجيبون وتأتيكم الصرخة فلا تغيثون وأنتم موصوفون بالكفاح معروفون بالخير والصلاح والنخبة التي انتخبت والخيرة التي اختيرت لنا أهل البيت, قاتلتم العرام وتحملتم الكد والتعب وناطحتم الأمم وكافحتم البهام لا نبرح أو تبرحون نأمركم فتأتمرون حتى إذا دارت بنا روح الإسلام ودر حلب الأيام وخضعت ثغرة الشرك وسكنت فورة الإفك وخمدت نيران الكفر وهدأت دعوة الهرج والمرج واستوسق نظام الدين فأنا حرتم بعد البيان وأسرتم بعد الإعلان ونكستم بعد الإقدام وأشركتم بعد الإيمان بؤسا لقوم نكثوا إيمانهم من بعد عهدهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم بأصرح من هذا كله ماذا؟ استنهاض عسكري واضح للمواجهة المسلحة لكن تخاذل. فمقصودي يعني هذا المطلب وهو أنها عليه السلام في حين أصلا مواجهة مسلحة كانت تدعو أيضا للمواجهة المسلحة بكل صراحة بدون غدر أو غيلة أو من وراء ستار أمام في الملأ أمامهم. بعد أن حجتهم بأنهم هم مدانون. زين موقف الزهراء هكذا سلام الله عليها، موقف بقية المعصومين تشوفه يختلف، موقف المؤمنين في بعض في السطح لا مواجهة سلمية وليست ساخنة، وإن كان في الخفاء هو عليه السلام أيضا استنهض عسكريا الأنصار لكنهم لم ينصروا. ترى لكن أمير المؤمنين نفسه في عهده في خلافته مواجهة عسكرية مع أصحاب الجمل، يعني مع طرف تسمى بأم المؤمنين، مع طرفين يسمون بصحابة رسول الله، واجههم لأن يقاتلهم ويقتلهم، مع طرف آخر أصحاب النهروان الذين يدعون التقدس والزهد والعبادة وما شابه ذلك، أي مع أهل صفين وهم الطلقاء وما شابه ذلك. المقصود في أمير المؤمنين كانت له أدوار في أزمنة في أو بلحظ حالات مختلفة متنوعة. الإمام الحسن عليه السلام جانب أيضا كانت له مواجهة عسكرية وكانت لديه هدنة عسكرية معهم. الإمام الحسين عليه السلام مواجهة عسكرية وإن كان هم بدأوها لم يبدأ، هو كانت لديه هدنة سياسية ثم هم أبرموا. الأئمة من بعد ذلك كانت تختلف عندهم المواجهات بين سلمية باردة وبين تحت الستار مواجهة وبين لا فوق الستار مواجهة. مثلا الإمام الكاظم كانت أكثر ربما من الإمام الصادق لديه مواجهة ساخنة، عفوا مو ساخنة عسكرية لكن ساخنة إعلامية. الإمام ذاك سجن سلام الله عليه، يأتي هارون يقول في أول حلف دستوري في السلام عليك يا ابن العم، يأتي هو يختلط الصدور في هذه تعتبر كأنها مثل جلسة الحلف الدستوري يعني مراسمها هكذا، يأتي يقول السلام عليك يا جدة يعني الشرعية ها هنا لا عندكم أو يا جدة. وفي الطواف يطوف أمام هارون عند صلاة الطواف يصلي قبل هارون، قال فهارون العبازي هدد الإمام الكاظم، قال الباري تعالى قال سواء فيه العاكف وجعلنا البيت مثابة للناس وسواء فيه العاكف للركوع والسجود كذا، ما فيه امتياز. هذه نوع من ولما جرى في عدة مواضع الإمام الكاظم فيه مواجهة قد نسميها ساخنة إعلامية. الإمام الصادق عليه السلام يختلف، بعض المواضع ساخنة إعلامية بعض المواضع لها باردة هادئة إعلامية. مثلا في جلب السلطة الأموية إلى الإمام الباقر والصادق سمعتم بها؟ هذا صدر الحدث للأسف ما يذكروا الخطباء. صدر القضية ماذا كان؟ لماذا جلب واستدعي يعني ألقي القبض على الإمام الباقر الصادق واستدعي إلى الشام؟ أصلها أنه في الحج الإمام الباقر طلب وأمر الإمام الصادق أن يلقي خطبة في المسجد الحرام ويوضح فيها أن الحق لأهل البيت، خطبة رنانة وألقاها الإمام الصادق. هشام بن عبد الملك أو من هو من أبناء عبد الملك في الحج ما يستطيع يواجه لأنه موسم كبير وضخم وأهل البيت لهم ثقلهم، فصبر إلى أن انتهى، هو رجع إلى الشام وصبر إلى أن انتهى موسم الحج ورجع الباقر والصادق إلى المدينة المنورة، فأرسل إلى فرقة عسكرية من قبله ألقوا القبض على الإمام الباقر والصادق وجلبوهم إلى الشام. هي قصة الشام هكذا. زاد موقف من الباقر والصادق ساخن معلن لكن إعلامي طبعا. يعني لم تكن فترات حياة الإمام الصادق والباقر كلها كما قد نتصور مواجهة باردة تحت الستار، بعضها لا معلنة. مثلا نفس كلام الإمام الصادق مع المنصور العباسي في الذباب، قال المنصور العباسي لما خلق الله الذباب؟ قال ليذل به الجبابرة. زين هذا نفسه نوع موقف مو زين. مواقف أهل البيت عليهم السلام كلهم عليهم السلام طبعا هذه نقطة مشتركة، لم يكونوا يترامون في أحضان السلطان أبدا أبدا. طبعا قد يعزون إلى شيعتهم وإلى نجوم في شيعتهم أن يكونوا في نظام السلطان، نعم موجود، مثل علي بن قطين، مثل عبد الله بن سنان، مثل محمد بن اسماعيل بن زيع، مثل سلمان الفارسي صار واليا، مثل كثير، هذا بحث آخر. أما نفس شخص المعصوم أبدا لم يكن في ارتباط رسمي مع السلطة أبدا، لا من أمير المؤمنين خذ إلى بقية الأئمة. يعني كان قطب الطرف الآخر، قطب المعارضة هو عليه السلام دائما الأئمة هكذا يعني. وهذا طبعا مشي الآن المرجعية في المذهب الإمامية هكذا. فالمقصود لكن في كيفية المواجهة للطرف الآخر اختلفت درجة المواجهة أو سخونتها عند المعصومين، وكانت هناك أدوار متكاملة. يعني في نفس موقف أمير المؤمنين، موقف الزهراء عليه السلام كان موقف لأجل بيان إزاحة الإيهام، إزاحة اللبس والتلبيس. ولو لم تقف هذا الموقف لقيل في موقف أمير المؤمنين والزهراء ما قيل في موقف الإمام الحسن. الآن كثير من الأقلام الأموية والعياذ بالله تصور أن الإمام الحسن أي الإمام الحسن أعوذ بالله يخطئ موقف أبي علي ويدعو لبالي كذا فلان، يعني يصحح النهج الأموي والتعبيرات الزائفة. طبعا سببها ماذا؟ سببها أنه يستطيع أن يلبسون. بينما في حين موقف الحسن ضرورة موقف الحسين لكي يبين أنهما منظومة واحدة، في حين موقف الأمير ضرورة موقف الزهراء. حينئذ يبقى لبس. هنا نصل إلى بيت القصيد الذي في الموضع الذي نريد أن نشرحه من عتاب يعني عتاب عليه السلام. هنا نصل إلى بيت القصيد أن موقف الزهراء مع عدم مع حجام أمير المؤمنين نسبيا مو كليا أعوذ بالله، ولا ليس حجام كلي، حجام أمير المؤمنين أو امساك أمير المؤمنين عليه السلام عن درء هذا الاعتداء أو هذا التجاسر على ساحة الزهراء قد يوهم أنه هنا أعوذ بالله هي موافقة من أمير المؤمنين لما صنعه والعياذ بالله، أو أنه تخطئ من أمير المؤمنين لموقف الزهراء، قد يقال ذلك، قد يوهمون ذلك. هنا كان لابد من توضيح هذه الفقرة أو هذه الحلقة أن موقف الأمير وموقف الزهراء واحد، وإن اختلف شاكلته وإن اختلف نوعيته، وأن ما كان من أمير المؤمنين بسبب ضغط الظروف ولم يكن هو لأجل أعوذ بالله تخطئ من أمير المؤمنين للزهراء أو مساندة من أمير المؤمنين لموقف أولئك. انظروا عبارة البخاري أو عبارة كتبهم، يقولون أن أمير المؤمنين كان معارضا ما دامت الزهراء حية، فلما توفيت الزهراء عاد بغير موقفه أمير المؤمنين. شوف التعبير، مما يدلل إيه؟ يريدون أن يقولوا أن موقف الأمير عليه السلام يغاير موقف الزهراء. يعني بس بعضهم يصرح بها بعضهم يأتيها بطريقة ملتوية. هذا التلبيس يجب أن يكشف زيفه أنه ليس هناك تباين من بين موقف الأمير وموقف الزهراء، وإنما تعدد أدوار. هنا كانت ضرورة من هذا الموقف من الزهراء أن تبدي، أن تكشف هذا الأمر. كيف تكشفه؟ بلسان العتاب. هو ليس عتاب يعني في الحقيقة، هو بيان أن حكم موقف أمير المؤمنين من الإحجاب في نفسه حكم هذا الفعل ليس صحيح بحسب الوضع الأولي، وليس بمرغوب شرعا، وإنما أتى به الأمير من باب الاضطرار ومن باب ماذا؟
بغير هذه الصيغة.
بأي صيغة؟
صيغة
ما هي الصيغة الأخرى؟ قول الصيغة الأخرى. اقترح أنت في ذهنك ماذا يأتي الصيغة الأخرى؟ قول الصيغة الأخرى وما تأتي في ذهنك شيء بحث آخر. فلذا إذن بيان أن حكم هذا الإحجام في نفسه محرم بال. لماذا بارك الله فيك؟ الإعتاب إذن هذا من لبيان أن هذا الحكم في نفسه. أنتم لا تتدرعوا إذن أحجم أبيمون إذن نحجم، لو صار يقول لو حيث لم يقدم علي فلا نقدم في نصرة الزهراء، قد يقول قائل قد الأنصار قالوا بذلك، هذا ليس عذر. علي إنما أحجم لأنه إذا يقدم يلتاث الأمر، لأن الإقدام ليس بواجب، ولأن الإحجام مشروع، إحجام في نفسه غير مشروع، محرم. الإمساك عن نصرة الزهراء محرم. علي في وضع خاص لا يستطيع أن يقدم بمفرده، لأنكم تتذرعون أننا لا نقدم لأن علي لم يقدم، نحجم لأن علي أحجم، نمسك لأن علي أمسك. لا، هذا مو صحيح. إمساك في نفسه محرم، إنما اضطر إليه علي لارتكابه مع أنه محرم لحفظ واجب أعظم أهم. هذا البيان انظروا دقيقة، هي دقيقة جدا مهمة. إذن في حين أن عليا يجب أن يحفظ الواجب الأهم، يجب أن يبين أن هذا الفعل لكن في نفسه محرم لئلا يلتبس على الآخرين. نظير هذا موجود لدينا في القرآن الكريم في مشهدين. المشهد الأول، طبعا أنا ليس الآن جوابي فقط نقضي وحلي، أنا أريد الحل أكثر من النقض. المورد الأول ما هو موجود بين النبي عيسى مع الله عز وجل في القرآن الكريم في يوم القيامة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. لماذا توجيه هذا التساؤل من الله لنبي من أولي العزم وهو النبي عيسى مع علم الله بماذا؟ ببراءة ساحة النبي عيسى من هذا الفعل. في آخر سورة المائدة الآية 116 و117، هنا لماذا يسائل الباري تعالى النبي عيسى، أو كأنما سؤال فيه توجيه تهمة، حاشا إلا أن يتهم، كيف هو رب العزة وأعدل العادلين. لكن الصيغة لاحظوها، إذ قال الله، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ما فلسفة هذا السؤال؟ هذه المسائلة، ما سأل فلسفة هذا الموقف والإحراج من الله عز وجل للنبي عيسى؟ قال سبحانك نزه الله، مو نزه نفسه، شوف الأدب من النبي عيسى. سبحانك تنزيه لله مو تنزيه نفسه. سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. شوف لم يدافع عن نفسه، الأدب الإله، الأدب مع الله، وإنما أرغم نفسه، يقول أصلا هذا ليس من شأني أن أقوله. لا قال لم أقول، قال أصلا ليس لي بحق أن أقوله. شوف الأدب شلون، تواضع مع الله. لا قبل اندفاع، ما يكون لي أن أقول، لا ما يكون لي أن أقول، ليس قال لم أقل. مثلا قد جاني يقول أنت فعلت ذاك، يقول ما كان لي من حق أن أفعله، مو معناته ما فعلته. لا التفت، التفت، لا التفت في نقطة أخرى شيخنا. تاتا يقول ما قلت، يدافع عن نفسه، هو ليس في صد الدفاع عن نفسه في البدء، في البدء في صد تعظيم الله.
عنه في صدد يعني قول بأن الموضوع منطقي يعني في صدد
نفي الوقوع. أبدا، لما يقول قائل ليس لي بحق يعني لم أفعل، مثل يقال أنت سرقت، يقول ليس لي حق أن أسرق مال الناس، أخذ مال الناس، ليس أنني لم أقم بذلك، إنما هذه حق لا بد أن يرعى. هذا ليس
بأعلى المراتب،
لا مو دفاع،
يعني ليس من شأن أن يقول،
لا ليس
دفاع.
هذا بعد ذلك الدفاع، هذه المقطع طعم. أما ذا المقطع لا، لذلك أول المقطع انظر المقطع ماذا في بدايته، سبحانك مو سبحاني أنا، مو أنا منزه بريء حاشايا، لم يقل حاشايا، قال ماذا حاشا الله. نعم بارك الله فيك، حاشا لله، بارك الله فيك، تنزيل الله أولا، هذا أدب، لا أن يكون له بعد نبي يكذب عليه. لا واضح فيه سبحانه، نعم ينزه الله أن يرسل الحكيم، لا يرسل، ليس من شأن الله أن يرسل نبيا ثم يقول ما كان الله ليبعث رسولا أو نبيا ثم يقول الناس اتخذوني إلها من دون الله، في آية القرآن ليس من شأن الله تنزيه لله أن يبعث نبيا يكذبون عليه. كما تقوله النصارى الآن أن الأنبياء كذبت على الله، تنزيل ساحة الله، انظر كيف الأدب، هذا أدب عظيم من قبل نبي الله عيسى.
ما يكون لي
إيه؟ نعم ما يكون، ليس لي حق في ذلك. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول، ما يكون لي ليس من حقي أن أقول، ليس لي استحقاق، ما يكون لي، لا ما كنت لأقول. التفت جيدا، فرق بين ما كنت لأقول، أصلا أنا ذاتي طبيعي ما أقوله، لا ما يكون لي يعني ليس لي جائز،
يعني تأبيد لا الماضي ولا
لا، ليس تأبيد عدم الوقوع، لا ليس من، ليس ما يكون شأني. قال لست أستحق أن أقول ذلك، فرق هذا المطلب، هذا تخضيع للنفس، تواضع. انظر في مقام القاهرية الإلهية، في مقام العظمة الإلهية، ما تقول أنا ما تقول أنا، تقول أنت إلها وأنا أصغر من ذلك. هذه شوف الأدب الإلهي شلون عظمة، ولا في هذا المقام إلهي كيف تتهمني. مثلا يقول، لا لم يقول هكذا، إلهي كيف تنسبني وأنت عند عجل، إلهي كيف تحرجني أمام الناس وأنت عندك علم. شوف الأدب الأنبياء، هذا أدب الأنبياء، عندما يلاقون مثل ما يقولون تعنيفة إلهية يخضعون أكثر لأنه يتمردون.
هو بعد أفكر أعلمه الجواب يوم القيامة وهو يحفظ الجواب.
الباري يخبر عن نفسية عيسى قبل أن يتنزل، لا قبل أن ينزل القرآن. القرآن ينبئ. إذن أخطأت أنت. لما؟ لأن القرآن يخبر عن شيء قبل أن يتعلمه عيسى. لا ما صار واضح، ما التفت إلى شيء. إذن القرآن لا، القرآن يخبر عن شيء قبل أن يتعلموا عيسى، قبل أن ينزل القرآن. هذا علم إذن بارك الله فيك، فهذا علم قبل، لا قبل تعليم عيسى، هذا هو واقع حق عيني، هذا قبل تعلم عيسى من هذه الآية. هو هكذا عيسى يقول. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: عندما قالت النصارى في عيسى بالألوهية تبرأ عيسى من ذلك وأرغم نفسه لله، ولو لم يضعضع عيسى نفسه لربه وتبرأ في خاطره، الرواية موجودة في الكشي، وتبرأ عيسى في خاطره وعلنا في العلن وفي الخاطر مما وتبرم مما يقول، لو لم يتبرم عيسى مما قالته النصارى فيه لمح الله اسمه من النبوة. شوف المطلب شلون دقيق عظيم. هذا طبعا أريد أن أصل لبيت القصيد، أن الفعل الذي قد يتقى به الفعل المنكر في نفسه يجب أن ماذا؟ يجب أن ينكر قلبا. الإحجام عن نصرة الزهراء يجب أن يتبرم منه. نعم حفظ الدين يجب أن، صحيح فعل يتقى به، فعل حفظ الدين أمر يرغب فيه، أما الإحجام عن نصرة فاطمة يجب أن يتبرم منه وإن كان يرتكب لأجل واجب أهم. هاي نكتة كلش ظريفة في باب في باب تزاحم الأفعال. لأن إذا أنت ارتكبت واجبا مثلا، أعوذ بالله، الآن لما عمار تلفظ بألفاظ الكفر أو شتم النبي باعتبار أكرهه على ذلك، خاطره يلتذ بذلك. إذا كان خاطره يلتذ بذلك أعوذ بالله، إلا من شرح للكفر صدرا. شوف الآية شلون دقيقة، أنت ارتكب لك لا تشرح صدرك به، عجيب دقيق. أنت ارتكب الكفر الآن لأنه أكرهوك، ولكن قلبك إياك ثم إياك أن تشرح صدرك لذلك. الآن أمير المؤمنين مضطر لأن يرتكب الإحجام عن نصرة الزهراء أو عن يمسك عن الزهراء، لكن هذا في نفسه يجب أن في قرارة النفس يلتفت المسلمين والمؤمنين والأنصار والصحابة، يلتفت أن هذا الفعل في نفسه منكر يتبرم منه، لكن عليه مضطر إليه من جهة أخرى، لكن لا بد من التبرم منه، لا بد من الاعتذار للزهراء لأجل ذلك. في نفسه فعل منكر، في نفسه طامة كبرى، لكن ارتكب لأجل واجب أهم. هنا النبي عيسى أيضا لابد، وإن كان هو بريء لكن فعله غيره ليس فعل نفسه، لابد أن ينكر، ننكر الأقل تقدير بقلبه. يقول الصادق عليه السلام: لو لم يتبرم عيسى في نفسه من فعلهم لمسح الله اسمه من النبوة. أو تعبير في الكشي عجيب عظيم، أو لمسخه الله أو لأخلده الله في كذا. ويقول الصادق: لو لم أتبرم ممن ألهني وأضعضع نفسي لله لأصابني ما أصابني، ولو فعل الغير. لكن هذا الفعل الذي في نفسه منكر يجب أن يتبرم منه، ينكر. على كل الكلام تتم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.